الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أهلا بكم سيداتي وسادتي، نبيل الحيدري يجدد الترحاب بكم، وأبدأ بأهم العناوين. الوقفان الشيعي والسني يدعوان كبار المسؤولين للاجتماع الجمعة لإيجاد مخرج للأزمة، والمعارضة السورية والحكومة يتبادلان الاتهامات بتدمير مئذنة الجامع الأموي في مدينة حلب القديمة، ومسؤول أمني أوروبي يكشف عن أن مئات الأوروبيين يقاتلون في سوريا. إلى التفاصيل. دعا الوقفان الشيعي والسني رئيسي الوزراء ومجلس النواب وعددا من القادة السياسيين إلى الاجتماع على طاولة الوقفين الجمعة في جامع أم القرى ببغداد للحوار ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة المستمرة في العراق. وشملت الدعوة التي أعلن عنها رئيسا الوقفين في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء نائبي رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية والشيخ أحمد أبو ريشة، فضلا عن ممثل لإقليم كردستان. وقال رئيس الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي:
أنكم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ وأمام شعبكم، والمطلوب منكم اليوم وقد بلغ السيل الزبا ولم يبق في قوس الصبر منزع، أن تجلسوا على طاولة الوقفين وبضيافتنا ورعايتنا أنا وسماحة السيد صالح الحيدري. لذا فإننا ندعو السادة المسؤولين يوم الجمعة الساعة 5 عصرا الموافق 26/4/2013 إلى قاعة جامع أم القرى. والجهات المدعوة إلى هذا اللقاء: أولا، دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي. 2، فخامة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي. 3، فخامة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ فضير الخزاعي. 4، نائب رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور صالح المطلق. 5، نائب رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور حسين الشهرستاني. 6، معالي وزير المالية الدكتور رافع العيساوي. 7، معالي السيد عامر الخزاعي. 8، حضرة الشيخ أحمد أبو ريشة. 9، ممثل إقليم كردستان في بغداد.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة فرانس بريس أن 110 أشخاص قتلوا على مدى يومين وأصيب 187 بجروح في أعمال عنف متفرقة في العراق، معظمهم ضحايا عملية اقتحام الاعتصام في الحويجة وهجمات انتقامية مرتبطة بها وفقا لمسؤولين. ونقلت الوكالة عن مدير صحة كركوك صديق عمر رسول أن حصيلة ضحايا اقتحام اعتصام الحويجة فقط بلغت 50 قتيلا مدنيا و110 مصابا. تعرضت مأذنة الجامع الأموي الأثري في حلب، كبرى مدن شمال سوريا، للتدمير اليوم الأربعاء، فيما تبادل ناشطون معارضون والحكومة السورية المسؤولية عن هذا التدمير. ونقلت وكالة فرانس بريس أن ناشطين معارضين بثوا أشرطة مصورة على موقع يوتيوب تظهر مكان المئذنة التي استحالت كتلة من الحجارة، في حين تبدو أجزاء أخرى من المسجد وقد لحقها دمار كبير ونخرها الرصاص. ويقع المسجد في المدينة القديمة وسط حلب، والمدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. أعلن وزير الخارجية الإسباني خوزيه مانويل غارسيا مارغايو الأربعاء تأييد بلاده لتشكيل حكومة وطنية في سوريا للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عامين، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته بيروت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الوزير الإسباني أن نظام الرئيس بشار الأسد يحظى بنوع من التأييد المتفاوت الحجم لدى الشعب السوري والروس والإيرانيين، ويمكنه الاعتماد على جيش ذي فاعلية بحسب تعبير الوزير في تصريحات للصحفيين بعد لقائه نظيره اللبناني عدنان منصور. قتل حوالي 100 شخص وما زال العشرات محاصرون بعد انهيار مبنى يتكون من 8 طوابق في ضواحي العاصمة البنغالية دكا صباح الأربعاء بحسب مسؤولين حكوميين، وأفادت التقارير بإصابة 200 شخص على الأقل بجروح في انهيار المبنى، فيما تتوالى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض. ويتكرر انهيار البنايات في بنغلاديش بسبب أن الكثير منها شيدت متعددة الطوابق بطريقة مخالفة للقوانين. ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر الأربعاء الأجزاء الشرقية من أفغانستان والشطر الشمالي من باكستان وأجزاء من الهند دون أن ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية. وقال مسؤول في هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستاني:
كانت قوة الزلزال 6.2 درجة على مقياس ريختر، ويعتبر زلزالا من المستوى المتوسط، وكان مركزه جنوب أفغانستان ب 140 كيلومترا شمال غربي مدينة بشاور الباكستانية. وشعر بالزلزال سكان خيبر باختو نخوة جنوب البنجاب وإيران.
كان هذا مدير الهيئة الخاصة بالإرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية حضرة مير. وبهذا نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار، ألتقيكم على رأس الساعة وشكرا.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 لغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر. معكم في هذه الساعة سميرة علي مندي والمخرجة فيرا، ونستمع معا إلى تقريرين. الأول عن توقعات أهالي ميسان حول شكل حكومتهم المحلية الجديدة. التقرير الثاني عن أوضاع عرب الأهواز في إيران. قبل نهاية الساعة نبقى مع تجربة الفنانة التشكيلية فريال العمري المقيمة في الأردن، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن مستمعين الكرام، نبقى مع الزميلة رواء حيدر لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: أحداث الحويجة تلقي بظلالها على الجميع وسط تحذيرات من الآثار ودعوات إلى التهدئة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام، معكم رواء حيدر. وقعت اشتباكات في مدن ذات أغلبية سنية في أنحاء مختلفة من العراق إثر اقتحام قوات أمنية ساحة يعتصم فيها محتجون في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك. خلف الاقتحام عشرات القتلى والجرحى وأثار مخاوف من حرب طائفية، علما أن هذه الأحداث هي الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات على حكومة رئيس الوزراء نورين مالكي. الحكومة التي دافعت في البداية عن إجراءاتها قررت بتوجيه من رئيس الوزراء نور المالكي تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أحداث الحويجة تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق، وستقوم اللجنة أيضا بتحديد المقصرين ومحاسبتهم، كما جاء في بيان نشر على موقع رئيس الوزراء الثلاثاء. البيان أضاف أنه تم التوجيه أيضا بشكل عاجل لتعويض عوائل الضحايا وعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه إذا تطلب الأمر. رئيس مجلس النواب أسامة النجافي هاجم قوات الجيش لاقتحامها ساحة الاعتصام، ووصف الأمر بكونه جرما مشهودا، وانتقد مستوى المسؤولية المتدني لدى الجيش الذي قال عنه أنه أصبح أداة لقمع الشعب وليس مدافعا عنه. السفارة الأمريكية في بغداد أصدرت بيانا استنكرت فيه بشدة أحداث الحويجة، وطالبت الطرفين بالامتناع الفوري عن ممارسة أي أعمال عنيفة أو استفزازية. البيان ذكر أن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع قادة عراقيين رفيعي مستوى للمساعدة في نزع فتيل هذه التوترات السياسية والطائفية، كما دعا إلى تحقيق شفاف في هذه المسألة وبأوسع مشاركة ممكنة، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الأفعال غير القانونية وفقا للقانون العراقي، سواء كانوا من الحكومة أو من القوات الأمنية أو من المتظاهرين. في كركوك شيع الآلاف اليوم الأربعاء ضحايا الحويجة، ورددوا هتافات تدعو إلى الثأر ورفض الحوار مع اللجان التي شكلها مجلس الوزراء. شيوخ العشائر دعوا إلى التحشيد وأعلنوا الجهاد، فيما أصدر رجل الدين السني المقيم في عمان عبد الملك السعدي بيانا أيد فيه الدعوة إلى حمل السلاح، وقال إن الدفاع عن النفس في الوقت الحالي أصبح واجبا شرعيا وقانونيا، غير أنه دعا المقاتلين أيضا إلى ضبط النفس. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى مدينة كركوك، حيث تابع مراسل الإذاعة هناك نهاد البياتي آخر التطورات فيها.
قالت أطراف عربية أن الجيش استخدم القوة مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المتظاهرين. مصادر من الجيش أكدت أنهم استخدموا بداية خراطيم المياه قبل الهجوم، إلا أنهم جوبهوا بإطلاق النار من قبل المعتصمين مما اضطرهم للرد واقتحام المخيم. وردا على هذا الاقتحام، هاجم أبناء العشائر العربية في المنطقة مواقع للجيش العراقي في عدة مناطق، ما أسفر عن سقوط 13 من أبناء العشائر بحسب مصادر عسكرية. كما انسحبت المجموعة العربية من اجتماعات المجلس احتجاجا على ما حصل فيها، وأصدر مجلس المحافظة بيانا انتقد فيه المفاوضات التي جرت دون التنسيق معه، حيث قال حسن توران رئيس مجلس محافظة كركوك:
يحمل مجلس المحافظة كافة الأطراف الذين شاركوا سواء في المفاوضات أو في تنفيذ عملية الاقتحام مسؤولية ما حدث، كونها لم تنسق ولم تبدي أي اهتمام بإدارة ومجلس محافظة كركوك اللذان يمثلان جميع مكونات المحافظة في التعاون والسعي للوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن كافة أشكال العنف.
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وصل كركوك وأعلن أنه يوم حزين وصعب لكركوك، كاشفا عن أن قوات الجيش منعته من دخول الحويجة قبل الحادث، وأنه ليس حزينا فقط ولكنه غاضب جدا.
أنا حزين وغاضب أيضا لوقوع هذه المأساة الإنسانية والتي لم يكن بالإمكان تفاديها. نحن ندين العنف، وكنت أتمنى لو تم فسح مجال أكثر للتفاوض، وقد انخرطنا في هذه الأزمة ونحن نتواصل مع الحكومة وحاولنا الوصول إلى الحويجة، وأنا غاضب من عدم تمكننا من ذلك من أجل منع مثل هذه الأحداث، ونطالب بإجراء تحقيق شفاف وفوري لما حدث ومن مسؤولية السياسيين تهدئة الأوضاع، لأن الوضع في كركوك حساس جدا.
فيما قال راكان الجبوري نائب محافظ كركوك:
كان عقابا جماعيا لأناس ربما يكون فيهم مطلوبين، ولكن هذه الطريقة ليس طريقة تصرف قوات رسمية وأمنية وليس تصرف حكومة تهتم بشعبها.
وفي تطور ينبئ بخطورة الأزمة، وصل كركوك وزراء الداخلية والبيشمركة في حكومة أقليم كردستان وعدد من القيادات العسكرية، وأجريا سلسلة لقاءات مع المسؤولين فيها. وفيما أمر رئيس أقليم كردستان باستقبال الجرحى، ندد باستخدام الجيش في الخلافات الداخلية واعتبره خرقا دستوريا. وودع عدد من أعضاء مجلس وإدارة كركوك اليوم الأربعاء جثامين القتلى في حادثة الحويجة بعد نقلهم من مستشفيات كركوك إلى الحويجة في موكب مر بالقرب من أمن المحافظة، وسط غضب وسخط المجموعة العربية. عضو المجموعات العربية محمد خليل الجبوري حمل الحكومة ما جرى رافضا أي لجنة تحقيقية قبل سحب قوات الجيش.
ماذا تفعل ساعة الاعتصام لو بقيت؟ ماذا تفعل؟ هل تحمل رؤوس نووية تهدد العالم أو تهدد الأمن البلد؟ لماذا هذا الإجراء السريع وقتل الأبرياء بدون سبب؟ لم نعد نقبل بأي لجنة تأتي إلى كركوك، سوف لن نلتقي بأي لجنة، نريد حقنا فورا. سحب كل القوات من كركوك وطرد قائد الفرقة وامر اللواء 47 الذي لا يسمح بمرور هذه الجنائز من أمام لوائه.
مدير صحة كركوك الدكتور صديق عمر أعلن أن الكثير من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات السليمانية وأربيد، مؤكدا أن أسباب الوفاة كانت إثر الإطلاقات النارية، نافيا وجود آثار للسكاكين على أجسادهم.
استقبلت دائرة صحة كركوك ومن خلال مستشفياتها عدد كبير من الجرحى يبلغ 110 جريح، وعدد من الشهداء يبلغ العدد حوالي 50 شهيدا. لا توجد مثل ما قلنا أطفال قتلى أو ضحايا في هذه العملية، وسبب تأخير كان بسبب انشغالنا بأمور تنظيمية وعلاجية للجرحى وللشهداء. ومثل ما ذكرنا جميع الحالات هي إطلاقات نارية، ولا توجد إصابة أو سبب وفاة غير الإطلاقات النارية في دائرتنا.
ذوو القتلى عربوا عن غضبهم مشيرين أن الكثير من المعتصمين انسحبوا من الساحة، إلا أن الجيش كان يلاحقهم مطالبين بنقل كل الحقائق. كما أصدر اللقاء العربي المشترك بيانا طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيقية دولية شفافة بقرار من مجلس الأمن الدولي حول مجزرة الحويجة، وكذلك إخراج قوات الجيش من منطقة الحويجة وتشكيل قوة مرتبة من أبناء الحويجة لحماية المنطقة من قبل أبنائها. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أحداث الحويجة كان لها تداعياتها في مناطق أخرى من العراق. في منطقة الدورة في بغداد وفي ديالة تعرضت جوامع سنية إلى هجمات، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص في الأقل. وفي الفلوجة خرج الآلاف إلى الشوارع وطالبوا المجموعة الدولية بوقف ما وصفوه بالمجزرة التي تنفذها الحكومة. وقرب الحويجة سيطر مسلحون لفترة وجيزة على عدد من نقاط التفتيش التابعة للحكومة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن سعدون العبيدي، وهو أحد شيوخ العشائر في الحويجة وأحد قادة حركة الاحتجاج هناك، قوله، وهنا أقتبس: بعدما حدث الثلاثاء المظاهرات السلمية انتهت، وسنبدأ بحمل السلاح، ولدينا كل الأسلحة التي نحتاجها، كما نحصل على دعم من محافظات أخرى. تقرير نيويورك تايمز نقل أيضا عن سالم الجبوري المتحدث باسم حركة الاحتجاج في الموصل أن المتظاهرين هناك تركوا ساحة الاعتصام وحملوا السلاح لنصرة المتظاهرين في الحويجة وللثأر لهم. وفي بغداد طوقت قوات الأمن منطقة العظمية ولم تسمح لأحد بالدخول إليها إلا للساكنين فيها. أحداث الحويجة دفعت أيضا اثنين من الوزراء، هما وزير التعليم محمد تميم ووزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، إلى إعلان استقالتهما من الحكومة. النائب حيدر الملا قدم استقالته أيضا إلى رئيس البرلمان. وفي صلاح الدين وقعت أعمال عنف متفرقة استهدفت قوات الأمن التي انتشرت بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ، فيما أفاد مراسل إذاعة العراق الحر هناك بتوقف العمل الرسمي في المحافظة بما في ذلك المدارس والمؤسسات الصحية، ولازم الناس بيوتهم خوفا مما يمكن أن يحدث. تفاصيل أخرى مع عبد الله أحمد.
انعكست تداعيات ما جرى في الحويجة من أحداث على الوضع الأمني في عموم صلاح الدين. فقد شهدت المحافظة أعمال عنف في مناطق متفرقة استهدفت مقرات القوات الأمنية ونقاط التفتيش، الأمر الذي دعا القوات الأمنية إلى فرض حظر للتجوال وانتشارها بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ أمني قد يحدث مستقبلا، على الرغم من تأكيد الجهات المسؤولة سيطرتها الكاملة على الملف الأمني للمحافظة. كما أشار محمد عطية عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين قائلا:
فقط شمل بعض الأمور في عموم المحافظات يعني، ولكن وضع صلاح الدين مسيطر عليه الحمد لله.
أنا أجهزة الأمنية انتشار مكثف نعم، ومدعمات معه لحد الآن ما صارت أي مدعم إلا إساعدة وفاق صلاح الدين.
هذا وقد توقفت جميع الدوائر الحكومية في المحافظة عن العمل بما فيها المدارس وقطاع الصحة، وانعدمت حركة المواطنين فيها خوفا من حدوث أي مواجهات مسلحة قد تقع هنا أو هناك. وقد أكد السيد عادل الصميدعي أحد قيادي التظاهرات في تكريت أن الاعتصامات باقية ومستمرة، وسوف يعمل المعتصمون على حماية أنفسهم في حال اقتحام الساحات من قبل أي قوات أمنية.
لا عندنا إن شاء الله موقف آخر، أنه دفاعا عن أنفسنا ودفاعا عن البلد. نحن الآن بصدد أن نحمي أنفسنا ونحمي بلدنا من دنس الاحتلال، ويجب علينا تطهير هذا البلد من جميع النواحي.
فيما دعت جهات محلية مسؤولة في المحافظة إلى التهدئة من قبل الجميع وضبط النفس للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، واصفين ما يجري اليوم من أحداث بالأمر المقلق وغير المستقر، كما قالت عديلة الجبوري عضو مجلس محافظة صلاح الدين:
نعم، نحن مع التهدئة ونستنكر هذه يعني المجزرة اللي جرت بالحويجة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
من جانبه حذر المحلل السياسي واثق الهاشمي من المقبل من الأيام، وأشار إلى بوادر تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم.
يعني احنا سابقا كنا نحذر ان العراق على فوهة البركان، ان التحشيد الطائفي والقومي اذا صار هناك انفلات من الصعب السيطرة عليه. انا اعتقد لم يكن هناك حالة ضبط نفس لا من قبل الحكومة ولا من قبل المتظاهرين. كانت المفاوضات تجري بصورة سلسة وكانت الأمور تسير في مجراها، لكن أمر الذي أصدر باقتحام ساحة المظاهرات كان أعتقد قضية متسرعة جدا. اليوم دخلنا إلى نفق من الصعب الخروج من عنده. الآن أصبحت الأمور خارج السيطرة لكثير من المحافظات، أصبحت هناك قضية عشائرية وهناك قضية طائفية، وبدأت أطراف أخرى تستفيد من هذا التصعيد الخطر جدا. أيضا صاحب عمليات تفجير حسينيات وجوامع في مناطق متفرقة. أنا أعتقد الأمور لن تهدأ في الوقت الحاضر ونحتاج إلى معجزة حتى نتجاوز الأزمة.
ما يتعلق بالمخاوف الشارع العراقي من أنه ينجر هذا الموضوع إلى مناطق أخرى ليس فقط في تلك المناطق، وإنما حتى في بغداد. حتى اليوم شاهدنا يمكن هناك هدوء حذر في العاصمة بغداد، هناك حركة قليلة في شوارع العاصمة، توقعات بموجة مثلا تفجيرات أو ما إلى ذلك. بالتالي هذه الأحداث اللي تجري في مناطق شمال بغداد، هل تعتقد أنها ستنجر إلى العاصمة ومناطق أخرى من العراق؟
يعني احنا توقعنا انه اليوم او غدا ستكون هناك موجة من التفجيرات تطول بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية، وانا اعتقد ايضا هناك اطراف خارجية تحاول ان تصعد من اجل الاستفادة من ما يحدث. انا اعتقد بوادر التقسيم اللي كان يلعب عليها السياسيين ويشحنون بهذا الاتجاه قد بدأت بوادرها منذ صباح امس عندما اقتحمت القوات العسكرية ساحة التظاهرات. اليوم كثير من الأطراف بدأت منذ أمس إلى اليوم تتكلم عن الإقليم السني والإقليم الشيعي وإقليم كردستان. هناك أطراف بدأت تتدخل في قضية فدشت تصعيدا اليوم بين قوات البيشمركة والقوات الحكومية بعد أن دخلت قوات البيشمركة إلى منطقة دوس ومنعت قوات السوات من الدخول إلى هذه المنطقة. إذن التصعيد أطراف كثيرة تستفاد من عنده. اليوم المواطن العراقي في كل مكان واصل إلى مرحلة الرعب، وخاصة في بغداد، خوفا من عودة الطائفية، خوفا من عودة التفجيرات. كيف سيتصرف صانع القرار؟ كيف سيتداول مع هذه الأزمة؟ نعتقد هذه مسألة صعبة جدا وحلها قد يكون صعب. الوضع يتجه إلى كارثة.
نعم، السيد واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.
مراسل الإذاعة في بغداد غسان علي. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، عدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أجمل التحايا لمستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا برسائل المستمعين. وهذه رسالة من المستمع أبو زهراء من بابل يحيي إذاعة العراق الحر التي يصفها بالإذاعة الرائعة. حسين من ديالة يقول: أحب أسأل هل راح يبقون أصحاب الرشاي والواسطات بدون محاسبة بحسب تساؤل المستمع حسين؟ وصلتنا أيضا رسالة من المستمع أو المستمعة نور من ديالة تقول: هاي الانتخابات شغلة تعبانة، وأنا ما انتخبت لأن السياسيين مرتبيها ومقسميها بيناتهم، وهاي الانتخابات شغلة يلهون بها الشعب هم نفسهم، يعني شنو اللي راح يتغير؟ بحسب المستمع أو المستمعة نور. أما المستمع ثائر الطائي فيبعث بتحياته في رسالة قصيرة جدا إلى المخرج نجيب بالاي. أما في رسالته الصوتية التي بعث بها من الموصل فيقول:
السلام عليكم، أنا ثائر الطائي من محافظة الموصل. شكرا لهذا البرنامج الرائع، وشكرا لهذه الإذاعة الطيبة الحنينة أم الأصل العراقي، وشكرا لكل الكادر ومخرجين ومراسلين إذاعة عراق الحر. أقدم شكاوى لكل المسؤولين، كل المسؤولين الفاسدين في هذا الحكومة الفاسدة. هذا الشعب العراقي يا أخي راد لأعمار وبناء وأمان واستقرار. لماذا أغريم كردستان ومعظم محافظات العراقية عايشة؟ لماذا ست محافظات عراقية عايشة بأمان ونعمة؟ ليش إحنا بالذات، ليش إحنا محافظات موصل وصلاح الدين وغيرها والبصرة والناصرية والكوت، ليش ما ما حد عارف كيف قال اخوك نينوى. ليش اختار الطاغين من محافظة نينوى؟ وشكرا لذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. مستمعين الكرام، ميسانيون لا يتوقعون تغييرات مهمة في شكل حكومتهم المحلية. المزيد من التفاصيل والمزيد من ردود الفعل وآراء المواطنين في ميسان بعد هذا الفاصل.
على المحبوب والدوني، على المحبوب يا ناس، على المحبوب والدوني، على المحبوب يا ناس، حبيب وغبته طالت وانا المشتاق يا ناس، حبيب وغبته طالت وانا مشتاق يا ناس، على المحبوب والدوني، على المحبوب يا ناس، على المحبوب والدوني، على المحبوب يا ناس، حبيب حبيبك وين ما وين، وجوابي دمع بعيوني وقلهم ساكن العين، عليك الناس تسألني حبيبك وين ما وين، جوابي دمع بعيوني وقلهم ساكن العين، حبيب وغيبته طالت وانا مشتاق يا انا، حبيب وغيبتك طالت وانا مشتاق مشتاق يا انا، على المحبوب يا انا،
على المحبوب والدوني، على المحبوب يا انا، حبيب وغيبتك طالت وانا مشتاق يا انا،
تستخدم اليوتيوب؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. مقاطع الفيديو تتضمن الكثير عن العراق على موقع يوتيوب إذاعة العراق الحر. سارع إلى الاشتراك.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء، نبيل الحيدري معكم وموجز لأهم الأنباء. ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة تداعيات أحداث الحويجة إلى 110 قتلى في مختلف مناطق العراق. لجنة برئاسة صالح المطلق للتحقيق في الأحداث والوقفان الشيعي والسني يدعوان إلى التهدئة ومخاوف من توسع الأزمة. مسؤول أمني أوروبي يكشف عن أن نحو 500 من الأوروبيين يقاتلون في سوريا ويخشى من انضمامهم إلى مجموعات إرهابية. الرئيس الإيطالي يختار إنريكو ليتا من يسار الوسط لتشكيل الحكومة المنتظرة منذ نحو شهرين. وانهيار مبنى من 8 طوابق بني خارج الضوابط في العاصمة البنغالية دكا يودي بحياة 100 شخص. تعديل وزاري محدود مرتقب في مصر لن يشمل رئيس الوزراء. وتضارب الأخبار حول إطلاق سراح المطرانين السوريين المختطفين قرب حلب. وزلزال شرقي أفغانستان يتردد صداه في الباكستان والهند وإيران. محكمة بريطانية تدين رجل أعمال اتهم ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن القنابل إلى عدة جهات منها العراق. وأخيرا قراصنة انترنت يخترقون حساب وكالة أسوشيتد بريس وينشرون أخبارا كاذبة. انتهى موجز الأنباء، ألتقيكم أعزائي المستمعين على رأس الساعة.
سيدتي وسادتي، في ضوء النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات مجالس المحافظات في ميسان والتي أظهرت تقدم قائمتي دولة القانون والأحرار بغالبية الأصوات تليها قائمة المواطن، وربما تتغير طبعا هذه النتائج، لا يتوقع المواطنون تغييرات مهمة وكبيرة في شكل حكومتهم المحلية المقبلة. سلام ظافر مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالاستطلاع التالي لآراء مواطنين ومراقبين.
يرى مواطنون في محافظة ميسان أن الكتل السياسية التي تسيطر في الوقت الحاضر على الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي هي ذاتها التي ستشكل الحكومة المحلية المقبلة، وأن مقدار التغيير ربما سيكون على مستوى الشخصيات السياسية فقط على حد قولهم.
من المحتمل راح يكون تغيير فقط للوجوه فقط، أما بالنسبة للأحزاب السياسية اللي حاليا يعني هي تحكم هي نفس الويل، وحسب معلوماتنا هي نفسها اللي حصلت على أكثر أصوات، فراح تبقى نفس الأحزاب تحكم بس راح تغير فقط الشخصيات.
حسب اعتقادي أن الأحزاب هي نفسية الكاتب سيطرة من المحافظات هي نفسية التي تصعدت، لكن هناك فارق وتغيير رجالات هذه القوائم والكيانات، كان يكون وجوه جديدة تصعد وجوه مثقفة، أتمنى الوجوه الجديدة أن تعمل قبول المحافظة.
والله رأيي ما راح يتغير أي شيء، طبعا هي نفس الكتل صعدت نفس نبخر على نفس المنصب ثابته، جزء وجهه جديده راح تصعد مجلس محافظه، بس نتامل احنا انه يصير تغيير بعد اكثر اكثر، يصير تطور بعد اكثر اكثر.
فيما رهن ممثلو الكيانات السياسيه المشاركه في الانتخابات توزيعه الحكومه المقبله الى التحالفات بين القوائم الفائزه وعقد الصفقات، وجاء في احاديث لهم لاذاعه العراق الحر.
للمراقب الان يبدو له الوضع كما هو عليه، لان الكتل الثلاثه الفائزه في الدوره السابقه هي الان تحتل الصداره وتتنافس فيما بينها على الاول والثاني والثالث، فيبقى الامر متروك الى التحالفات وما يفرزه من اتفاقات ويعني عقد صفقات صح التعبير.
قوائم اللي صدرت ثلاث قوائم، قائمة دولة القانون وقائمة ائتلاف المواطن وقائمة التيار الصدري، لان احتمال راح يصير اكو تحالفات، اكو تحالف بين التيار الصدري ودولة القانون، واحتمال بين قانون وقائمة المواطن، ما راح تبقى الوجوه على حال، احتمال راح تنزل ناس تصعد ناس غير الوجوه اللي كانت موجودة بالسلطة.
ووجد الاعلام محمد اللامي أن انتخابات مجالس المحافظات في ميسان لم تأتي بتغيرات كبيرة، مرجحا أن تبقى التوزيع الحكومية بين الكتل السياسية على ما هي عليه في الوقت الحاضر، وأن وجدت تغييرات فإنها ستكون بسيطة حسب تعبيره.
بالنسبة للانتخابات الأخيرة ما بيها فرق عن الانتخابات، سوى التسميات، وراح تبقى محافظة ميسان هي تحت التيار الصدري، دولة القانون الجزء الثاني، وجزء تحالف المواطن الجزء الثالث. وهذا بالنسبة للتحالفات، هاي تبقى فيما يخص انه التكتلات، اذا تريد تخلي المحافظة او ما تخلي المحافظة، او تخلي رئيس المجلس او ما تخلي رئيس المجلس، المهم نفس الاسامي نفس الشخصيات، قد تكون هناك تغييرات بسيطة.
يشار الى ان عدد مقاعد مجلس محافظة ميسان يبلغ 27 مقعدا، وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 7 مقاعد منها للنساء. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
بعيدا عن الشأن العراقي، مستمعين الكرام، بدأت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بإرسال رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك المنظمات العربية، للضغط على إيران لوقف ما وصفته المنظمة بعمليات القمع المستمرة والاعتقالات العشوائية بحق العرب الأهوازيين في إيران. تفاصيل أوفى في سياق تقرير كرم منشي.
رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك المنظمات العربية، بعثت بها منظمة حقوق الإنسان الأهوازية عن سلسلة من عمليات القمع المستمرة بحق العرب الأهوازيين في إقليم عربستان، وذلك بالتزامن مع ذكرى انتفاضة نيسان 2005 ومطالبة الأقليات غير الفارسية في إيران بنيل الحقوق. صالح الحميد ممثل منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في حديث لإذاعة العراق الحر.
السيد صالح الحميد، مع استمرار حملة القمع في عربستان كما جاء في الرسائل العاجلة، هل تتوقعون ردود فعل من المنظمات الدولية لجهة التأثير على سلطات النظام الإيراني؟
نعم، الحقيقة أن اعتقالات والاحتجاجات مستمرة إلى اليوم، ووصلتنا أسماء المعتقلين جدد، وكذلك اندلاع احتجاجات سلمية في مناطق مختلفة، خاصة في مدينة الأهواز عاصمة إقليم عربستان. كانت هناك تجمعات لبعض الشباب كتبوا خلالها شعارات تنديدا بالقمع المستمر وبتزايد حالات الإعدام، وكانت هناك سلطات الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة للحيلولة دون وقوع احتجاجات التي تندلع كل عام في شهر نيسان أبريل بمناسبة انتفاضة نيسان 2005، والتي جاءت للاحتجاج على رسالة سربت من مكتب رئاسة الجمهورية آنذاك، مكتب الرئيس خاتمي التي عرفت بوثيقة أبطحي، وأبطحي هو مدير مكتب خاتمي. تنص الرسالة على تغيير حملة تغيير ديموغرافي، وهي جملة تعليمات وأوامر صدرت لوزارات ودوائر مختلفة في الدولة، بحيث خلال 10 سنوات تتم قلب الديموغرافيا السكان في إقليم عربستان لصالح غير العرب، وحتى يصل العرب نسبة العرب في الإقليم خلال 10 سنوات إلى الثلث، ويتم جلب مهاجرين من الفرس وسائر القومات الأخرى في الإقليم واستبدالهم بالسكان العرب. المناسبة الأخرى هي مرور 88 عام على سقوط إمارة عربستان وأسر آخر حاكم عربي الشيخ خزعل بن جابر الكعبي، وكذلك التي صادفت يوم أمس.
وهل تتوقعون تأثير منظمات دولية مجتمع مدني على النظام الإيراني؟
للأسف النظام في فترة ما قبل الانتخابات المزمع إجراؤها بعد شهرين مستمر في حملات مختلفة، ليس فقط في عربستان، في سائر أنحاء إيران، في طهران وفي باقي الأقاليم غير الفارسية، كردستان وأذربيجان وبلوشستان، ونخشى من تنفيذ المزيد من الإعدامات إن لم يتحرك المجتمع الدولي، الذي للأسف نحن نشاهد أن ملف حقوق الإنسان أصبح غير مهتم به في ظل أجواء المفاوضات بين الدول الكبرى والنظام الإيراني حول الملف النووي. نأمل أن تتخذ الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمة الدولية تمارس بالضغط على النظام الإيراني لإيقاف سلسلة الانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعوب غير الفارسية والشعب العربي الأهوازي على وجه الخصوص.
السيد صالح الحميد، ممثل منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، نشكر لك هذا الحوار.
نشكر إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك، IR aqhurr.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، نتعرف معا على تجربة الفنانة التشكيلية فريال العمري المقيمة في الأردن، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر الذي يأتيكم بعد هذه الأغنية. فابقوا مع إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعدت أوقاتكم مستمعي الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الفنانة التشكيلية والنحاتة ومصممة الإكسسوارات والمجوهرات فريال العمري المقيمة في عمان. الفنانة فريال العمري من مواليد مدينة الموصل عام 1945. تجربتها في المهاجر بدأت في فترة مبكرة من حياتها، فبعد إكمالها الدراسة الابتدائية وبسبب الأوضاع السياسية التي شهدتها الموصل في خمسينيات القرن الماضي، انتقلت وعائلتها إلى دمشق ومن ثم إلى مصر، بعدها عادت إلى العراق.
درست في مدرسة الأمير عبد الإله النموذجية في الموصل، هاي المرحلة الابتدائية. ثم المرحلة المتوسطة نقلنا إلى دمشق، والله درست المتوسطة، وثم إلى القاهرة درست الثانوية العامة، ورجعت ثانيا للعراق لأكمل معهد إعداد المعلمات اللي هو سنتين بعد الدراسة الثانوية العامة. كان أملي أكون طبيبة، ولكن معدلي خانني. هناك دورة لمركز الأشغال اليدوية درست، هي عدة أقسام، منها السيراميك، الطرق على النحاس، خياطة، سجاد، حياكة، فنجارة حتى موجود. فأخذت قسم النحاس، والأستاذ كان يعطيني تصاميم صعبة لأنه كنت دقيقة في الشغل، وفعلا أنتجت لوحات جميلة. فتنسبت أيضا بأني مشرفة فنية هناك، وحبيت أنا النحاس، يعني حبيته لأنه جميل فعلا يعني. وكان الأستاذ اللي درسني اسمه يحيى الحاتم، وانتقل إلى رحمة الله قبل سنتين. كان الشغل حلو.
بدأت مشوارها الفني منتصف ستينيات القرن الماضي، عندما عملت معلمة للتربية الفنية في المدارس الابتدائية في الموصل. عن بدايات دخولها عالم الفن في عام 1965 تقول الفنانة فريال العمري:
عالم الفن مشى معي منذ أن أصبحت معلمة تربية فنية في المدارس الابتدائية في الموصل في عام 1965. فكانت المدرسة التي أدرس فيها التربية الفنية من المتميزات، وكانوا ينالون جوائز عالمية من الهند. كان الطالبات يوميا يفرحون عندما أدخل المدرسة، وكل واحدة شايلة عملها الفني تريد تعرضه لي، فكانوا يحبون الفنون كثير. فحتى الجيل اللي درسته طلع منهم فنانين. وبعدين انه دخلنا عن طريق وزارة التربية دورات تأهيلية او اضافية للفنون التي في حوزتنا، منها الطرق على النحاس، نعم، وطلعت بدرجة امتياز عام 1976. بعدها كان الإنتاج جميل جدا وبه عمل فني متميز، فطلب المدير أن ينسبني لأكون مشرفة فنية في مركز الأشغال اليدوية في الموصل. وفعلا اشتغلت وكنت متميزة، وصار طابع جديد في هذا القسم الذي أعمل فيه في أعمال الفرق على النحاس.
أول معرض شخصي أقامته للخط العربي والزخرفة كان في عام 1980 في مدينة الموصل، كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية التي كانت تقام في الموصل وبغداد.
عملت العديد من المعارض، صار عندي فكرة إقامة معارض فنية في النحاس في الموصل سنة 1981. أول معرض في مديرية الإعلام الداخلي كانوا قاعة يعني، وبعدها نقل المعرض نفسه إلى بغداد في المتحف الوطني للفن الحديث في ساحة الطيران. وبعدها عدة معارض عملت في بغداد في الشيراتون وفي فلسطين ميريديان في نادي العلوية، أقمت عديد من المعارض. وبعدين في زمن حصار يعني اتجهت إلى عمان وعملت معارض عديدة، يمكن 10 معارض. وهذا الفن متميز يعني بالنسبة عمان، لا يوجد فيها طرق على النحاس ونال استحسان. وأكثر ما حبوا هذا العمل الفني هو جامعات الأردنية اللي في الأردن، فكنت أعمل شعاراتهم ويعني انبسطوا عليهم، خاصة جامعة الزيتون الأردنية، جامعة الكرك.
اضطرت إلى ترك العراق عام 1999 واستقرت في العاصمة الأردنية عمان، وواجهت صعوبات كثيرة في البداية.
عام 1999 فجئت لوحدي وتركت ولدي محمد ويوسف عند والدهم، وبعدها استشهد ابني محمد، فقررت أن آتي بيوسف ودرس هنا بالجامعة الأردنية واستقرين. والله البداية لقيت صعوبة، يعني حتى الشخص لو يعرف مكان فني وأسأله يقول لا أعرف، حتى العراقي يعني. أنا هذا لاحظت يعني. بعدين أنا قلت أعتمد على نفسي، دخلت في معرض في مكان اسمها المعهد الدولي لتضامن النساء في اللويبدة، وأقمت أول معرض. تخيلي ما بعت غير قلادة أنا أعمل إكسسوار ب3 دنانير فقط، لكن مين اللي صار عنده معرفة بعمل الفني؟ رئيس الرابطة التشكيليين في الأردن رفيق اللحام، نعم، فهذا ساعدني الرجل وأخذ لوحاتي وذهب إلى وزارة الثقافة الأردنية والإعلام، وهناك أقاموا لي معرض وبدأت الناس تعرف أعمال النحاس وتعرف ريال نعم العمري. أعطوني غرفة وقالوا اشتغلي هنا، شجعوني بالبداية حتى أقف على رجلي. الأستاذ علي ماهر فواز فساعدني واشترى بعض اللوحات إلى أن يعني بدأت أشق الطريق. لكن كان مثلا وفود أجنبية، مثلا سواح يأتون فيدخلون عندي الغرفة يحبون يأخذون صور معي ويشترون يعني، ومبسوطين والحمد لله رب العالمين. وبدأت شوية شوية أروح للجامعات وانطلقت بشكل يعني سريع.
تقول الفنانة التشكيلية فريا العمري إنها تشعر بالسعادة عندما تشتغل بالنحاس، وإن الفن أعطاها الكثير وساعدها في تحمل أعباء الحياة خلال سنوات الحصار الاقتصادي في العراق، وتحمل أيضا صعوبات المعيشة في المهجر. عن معاناتها اليومية تقول الفنانة فريا العمري:
عودت بعد ما أشوف معاناة، بس الصبغ صعب لأنه بينه مواد كيميائية وأنا أخاف على الصحة يعني، الصحة يعني ضروري الواحد يحافظ عليها، نعم. ولكن يعني النحاس صار جزء في حياتي، أحب أشتغل فيه يعني، ويعني لازم يوميا لو أني أشتغل وقت قليل بس أشعر بالسعادة عندما أشتغل بالنحاس. والدتي كانت تخاف على صحتي بتقول لي لا، فلكن لا الحمد لله اللي الله أعطى يعني هذا الفن يعني، ساعدني حتى على تمضية أمور صعبة في وقت الحصار اللي كان على العراق مثلا في أزمتي يعني. أنا أعيش في الأردن ولكن مرتب التقاعد لا يساعد على معيشة يعني في الأردن كما يجب، ولكن العمل ساعدني كثيرا.
تؤكد الفنانة فريال أن التشكيليين العراقيين يعانون من مشاكل عديدة في المهجر، في مقدمة هذه المشاكل التسويق لنتاجاتهم الفنية، حيث تعاني العمري من صعوبة تسويق أعمالها الفنية النحاسية.
أخي فقط عند الدوائر الرسمية الحكومية مثلا الجامعات الوزارات السفارات، ولكن الأهالي لا، صعب يعني، هم يجب يعيشون يعني، فالتسويق صعب. أنا أقول لك أن سفارة العراق تدعم وتشتري لوحات، أحيانا أقيم معرض، في المعرض يعني المشرف على المعرض أو اللي برعايته هو اللي راح يعني يأخذ بعض اللوحة.
إلى جانب تميزها بالطرق على النحاس، تشتهر الفنانة فريال العمري أيضا بتصميم الأكسسوارات، حيث تخصص في كل معرض شخصي لها جانبا تعرض فيه قلائد وأساور ومسابح وخواتم تستوحي تصاميمها من الموروث الشعبي العراقي والعربي، وتجسد أعمالها الفنية كل ما يتعلق بالتراث العراقي والحضارة العربية والعراقية والقصص الشعبية والتشكيلات الزخرفية الممزوجة بالخط العربي.
أكيد المواضيع التي أستعملها يعني خاصة يجب أن تكون لها معنى يعني، وخاصة التاريخ، تاريخ يعني، لأن هذا تاريخ لا يمحى مع الزمن، يستحيل، وإنما يبقى عريق ويبقى ويبقى. ولهذا السبب اشتغلت كثيرا من الآثار العراقية الآشورية والسومرية وال يعني قيثارة السومرية، نبوخذ نصر، آشور بانيبال، العرب الآشورية، زنوبيا، فعملت يعني لوحات كلها تاريخ، وأيضا حتى الخط العربي عملت لوحات بالخط العربي، وقضايا جمالية أيضا أحب يعني من المعاصرة أيضا، فأحب القديم والحديث. أما القديم طبعا يعني لها ناس معينين، مثلا التاريخ العراقي ما يجي أردني يشتري، لا، يأخذوا عراقي. نعم، والجهات اللي معنية واللي مهتمة بالتراث والتاريخ العراقي.
أخيرا تقول الفنانة التشكيلية فريال العمري عن أمنياتها وأحلامها:
والله أتمنى لو كان هناك معهد يعني، وأتمنى لو السفارة العراقية تعمل مثلا دورات، أتمنى بعض الفنانين أو الفنانات يعني يشتغلون، وهذا راح يبقى من بعدي، هناك من يحمل هذا الفن وأساعدهم أيضا، ويكون يعني بهالحالة السفارة العراقية راح تكون عندها متحف دائم تقدر نشتغل، ومنها تأخذ مثلا الهدايا اللي تقدمها مثلا لوفود، يعني شيء حلو مميز يبقى للعراق، ويبقى يعني هذا متحف ضمن السفارة العراقية، متحف بسيط وصغير ولكن ينتج عمل يدوي للعراقيين والعراقيات.
مستمعين الأعزاء، مع الفنانة التشكيلية فريال العمري، وقد تعرفنا على تجربتها الفنية ونشاطاتها في الطرق على النحاس، كما حدثتنا عن صعوبات المهجر بالنسبة للتشكيليين العراقيين. وبهذا أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. تابعونا على الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر والفيسبوك الخاص بالإذاعة، ونحن بانتظار تعليقاتكم ورسائلكم. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا من سميرة علي مندي ومن المخرج نجيب الله أجمل التحايا وأرقها.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان إراقهور IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.